إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي من الأمم، لعلكم تتقون، أي من المعاصي، فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها. أياما، أي نصب بالصوم أو بصوم مقدرا. معدودات، أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي، وقلله تسهيلا على المكلفين. فمن كان منكم، أي حين شهوده، مريضا أو على سفر، أي مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعدة، فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر يصومها بدله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أياما معدودات. وذكر الأيام ووصفها بأنها معدودات، وكما أشار المصنف، من باب التخفيف، فإن التيسير يقع في الأحكام. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره: إن هذا الدين يسر، فهو يسر في أحكامه ويسر في خطابه، ولهذا يقع خطابه مخففا. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى ما يجب على العباد قيده بما يكون من مقتضى التخفيف. كذلك هنا قرب ذلك إلى نفوسهم بقوله: أياما معدودات، أي ما هي إلا أيام معدودات. وذكر الله سبحانه وتعالى حال المريض والمسافر، قال: فمن كان مريضا أو على سفر. وأشار المصنف المسافر إلى أنه قال: إن كان سفر قصر ويجهده السفر، وهذا كأن فيه تجاوزا في العبارة، فإن السفر هو سفر القصر، السفر إذا صدق فهو سفر القصر، والقصر تبع للسفر، القصر حكم تابع للسفر، فهذا فيه تجاوز في العبارة. وإنما لك أن تقول: إن الفقهاء كما هو معروف قد اختلفوا فيما يكون سفرا وما لا يكون سفرا، فهذا يسمونه سفرا وهذا لا يسمونه سفرا، هذا مورد خلاف مشهور وسبق البحث فيه، هل يوقت بأربعة برد كما هو مذهب الجمهور أو دون ذلك، أو يوكل إلى العرف المستقر. وسبق أن هذه أقوال فيها اختلاف، وإن كان عند التحقيق قد يرجع أصلها إلى معنى واحد، وإنما الخلاف في تحقيق مناطه. هذا فيما يتعلق بأصل السفر. وما ذكره المؤلف أيضا من قال يشق عليها وعبارة نحوها، أيضا هذا ليس شرطا للقصر، ليس شرطا للفطر في السفر، بل المسافر إذا كان سفره سفرا على معتبر من معتبر الفقهاء، يعني إذا صح تسمية ما مضى من أمره سفرا، فإن ذلك يكون مسوغا للفطر في رمضان وللفطر من الصيام، ولا يلزم لفطره من الصيام أن يكون مجهدا. ولهذا اختلف الفقهاء هل الأفضل للمسافر الصيام أو الأفضل له الفطر، على أقوال. المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أن الأفضل له الفطر، والقول الثاني أن الأفضل له الصيام، ومنهم من رد ذلك إلى الحال، والذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجهم متعددة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أصحابه في الصحيحين وغيرهما صام عليه الصلاة والسلام وأفطر، صام في السفر، بل صام في سفر كان السفر فيه مجهدا والحر كان شديدا، حتى قال الصحابي رضي الله تعالى قال: وما فينا صائم إلا رسول الله عبد الله ابن رواحة. فصام النبي في السفر، بل صام في السفر الشديد الحر، وأفطر عليه الصلاة والسلام، وقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فهو سعة. ولهذا أجمعوا ما فيه من التفصيل ما جاء في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي كما في الصحيح، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر وعن الصيام في السفر، فسأله وقال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ قال حمزة بن عمرو رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. والذي سأل عنه حمزة بن عمر فيما يظهر هو صيام النافلة، فلا يلزم أن يعد في صيام الفريضة، لأن صيام الفريضة أجل. ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الأولى عدم الفطر إلا إن احتاج إليه، ولكن هذا على كل حال ليس مذهبا لعامة العلم، بل هو قول لطائفة قالوا لأنه يقع به براءة الذمة من الفريضة. نعم.
وعلى الذين، أي لا يطيقونه لكبر أو مرض أو لمرض لا يرجى برؤه، فدية.
إنما المقصود أن اعتبار المشقة للقصد إلى الفطر من عدمه اعتبار وجيه، لأن الشريعة إنما رخصت تيسيرا على الناس، فإذا استعمل الإنسان مع نفسه هذا فاعتبر المشقة اعتبر فطره بالمشقة، فهذا اعتبار فيه حكمة، هذا اعتبار فيه حكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الفعل الأول والثاني، الصوم والفطر. وأما أن يقال إن المشقة هي مناط الفطر فهذا لا يصح، بل مناط الفطر هو ماذا؟ السفر. مناط الفطر هو السفر وليس المشقة. نعم.
فدية هي طعام مسكين، أي قدر ما يأكله في يومه، وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان، وقيل لا غير مقدرة، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد، فإنها باقية بلا نسخ في حقهما، فمن تطوع خيرا.
الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على الولد وجب عليها القضاء ووجب عليها الفدية على الصحيح، وكذلك هم المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم. أما إذا كان المريض يرجى برؤه فإنه إذا برئ وجب عليه القضاء. نعم.
فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو، أي التطوع، خير له، وأن تصوموا مبتدأ خبره خير لكم من الإفطار والفدية، إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه. تلك الأيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، منه هدى حال هاديا من الضلالة للناس، وبينات، أي آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام، ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد، أي حضر منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقدم مثله وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم عطف عليه، ولتكملوا أي بالتخفيف والتشديد العدة، أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم، أي أرشدكم لمعالم دينه، ولعلكم تشكرون الله على ذلك. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك، أجيب دعوة الداعي إذا دعان بإنالته مما سأل، بإنالته ما سأل، فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة، وليؤمنوا يداوموا على الإيمان بي لعلهم يرشدون يهتدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث بمعنى الإفضاء إلى نسائكم بالجماع، نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كناية على تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. علم الله أنكم كنتم تختانون أي تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقع ذلك لعمر وغيره واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتاب عليكم، قبل توبتكم وعفى عنكم، فالآن إذا أحل لكم فالآن إذ أحل لكم باشروهن أي جامعوهن، وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم أي أباحت أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد، وكلوا واشربوا أي الليل كله حتى يتبين أي يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الصادق بيان للخيط وبيان للخيط الأسود محذوف أي من الليل، شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين أبيض وأسود في الامتداد، ثم أتم الصيام أي من الفجر.
الليل هو الخيط الأسود والفجر هو الخيط الأبيض، والفجر كما هو معروف الفجر الصادق الفجر الكاذب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، وهو الذي يكون ممتدا ولكنه ليس يملأ الأفق، هذا هو الفجر الكاذب. قال حتى يستطير، وتشبيه له بجناح الطائر أي أنه يكون ممتلئا في الأفق، وهذا هو البياض الصادق أو الفجر الصادق. قال حتى يستطير بالراء الأولى باللام المستطيلة، قال حتى يستطير هكذا، وحكاه حماد بيديه قال معترضا، قال يعني معترضا. فهذا الفرق بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب، وبدخول الفجر الصادق يكون ابتداء الصيام ودخول وقت صلاة الفجر كما هو معروف، ولكن المعرفة به معرفة عرفية ولا ينبغي التكلف فيها، لا ينبغي التكلف فيها. نعم.
ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل أي إلى دخوله بغروب الشمس، ولا تباشروهن، ولا تباشروهن أي نساء
غروب الشمس، وكذلك غروب الشمس إنما يكون بذهاب القرص، فإذا غربت الشمس بذهاب قرصها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي كما في حديث أبي عبد الله بن أبي أوفى في الصحيح، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان انزل فاجدح لنا، فقال: يا رسول الله إن عليك نهارا، فقال: انزل فاجدح لنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يلزم أن تستحكم الظلمة، وهذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الفصول وباختلاف أحوال الأرض وباختلاف حتى لون التربة ولون الأرض، في الأراضي السوداء ليست كالأراضي البيضاء، إذا كانت الأراضي بيضاء فيبقى وضح النور فيها باقيا، والأراضي السوداء من أول ما تقبل الشمس على الغروب يبين فيها الظلمة، فهذا ينبغي للناس أن يفقهوه وهو معروف على كل حال لدى الناس حتى العوام منهم أن الأراضي تختلف، إذا كانت أراضي مغلقة كالجبال والجبال السود تبين فيها الظلمة، لكن إذا كانت الأراضي مفتوحة وأرضها من الحصى الأبيض فالأبيض يتأخر فيه السواد وهكذا. نعم.
ولا تباشروهن أي نساؤكم وأنتم عاكفون مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، متعلق بعاكفون نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود، تلك أي الأحكام المذكورة حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها أبلغ من لا تعتدوها، المعبر بها في آية أخرى كذلك أي كما بين لكم من ما ذكر يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أي محارمة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي الحرام شرعا كالسرقة والغصب.
هذه قاعدة في الشريعة، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يختص بما أشير إليه، إنما أراد المصنف رحمه الله التمثيل كالسرقة ونحوها والعقود الباطلة، لكن كل ما كان ليس على وجه صحيح فإنه من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يكون ميزانا شرعيا، مع أن القاعدة في معاملات الناس الإذن والإباحة والإطلاق، مع كون الأصل في معاملات الناس وبيوعهم هو الإذن والإباحة والإطلاق، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وعرفنا سابقا أن التراضي لا يرفع هذه القاعدة، يعني لو تراضى اثنان على الميسر أو تراضى اثنان على القمار أو تراضى اثنان على المعاملة المحرمة والمعاملة التي فيها تلاعب بعقول الناس وحقوق الناس، فهذا التراضي في مثل أحوال الميسر والقمار ونحوها هذا التراضي لا يسوغها ولا يبيحها، وهي داخلة في أكل أموال الناس بالباطل. فقوله سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، علم به أن المال لا بد أن ينتهي إلى الإنسان بوجه إيش؟ بوجه صحيح، لا بد أن ينتهي إليك بوجه صحيح، معاملة صحيحة من عقود البيع والشراء والإجارة والشركات والمضاربات وغيرها مما يتولد منه الاستثمار والمال، لا بد أن تكون بوجه صحيحة، بخلاف ما كان باطلا فإنه كعقود الغرر وعقود الجهالات وعقود الربا وعقود وأحوال الميسر وأمثال ذلك، كلها هذه من أكل أموال الناس بالباطل. وأكل أموال الناس بالباطل محرم في الشريعة لذاته، لا يصححه التراضي عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.